والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الأصولي، الدرس 96، اليوم عندنا 24/4/2014، دلالات صيغة الأمر. بس بحب أوضح قبل ما بلش، علماؤنا الكرام ذكروا معاني للأمر سواء كان بمادته ألف ميم راء، آمرك يأمرك آمر أمرتك، أو بصيغة الأمر اللي هي على وزن افعل غالبا، تضرب اقتل اعمل إلى آخره. خلصنا من الأولى وصلنا للثانية، هلا الصيغة اللي هي على وزن افعل، اضرب زيدا اعطي عمرا. شو بتدل هاي؟ علمائنا الابرار اتفقوا انه ما في مشكله، بتدل على الطلب يقينا، كما هناك استعمال في غير الطلب. يعني موضوعه لغير الطلب، والله هي موضوعه اساسا كما قال الاخون فقط للطلب. وما سمعت حتى لو كان بملاك التهديد والتعجيز هي بالطلب، لكن الداعي مختلف. فمن قال اضرب، اذا بده بعث التحريك الداعي داعي البحث، اذا بده بس اعملوا ما شئتم، يعني الله عم يعطي شرعيه اعملوا ما شئتم، عم بيعجز روح اعملوا اللي بدكم اياه، مثل تهديد الداعي التهديد. لكن دائما الصيغه هي مستعمله في الطلب، لكن الداعي يختلف. خلينا نشوف. ذكر علماؤنا اقوالا واراء في دلالة صيغة الأمر على معنى ما، منها أو أهمها خمسة. الأول ما ذكره صاحب المعالم من أنها حقيقة في الوجوب لغة، موضوعة للوجوب، اضرب يعني يجب أن تضرب. الثانية ما ذكره السيد المرتضى في كتاب الذريعة من أنها، يعني صيغة افعل، وضعت بالاشتراك اللفظي بين الوجوب وبين الندب لغة، موضوعة لمعنيين، مشترك لفظي مثل عين، عين موضوعة لهذه العين وموضوع للأعين، كله اسمه عين، مشترك في اللفظ متغاير في المعنى. اضرب كمان موضوعة للاستحباب وموضوعة للوجوب. الثالث أنها حقيقة في خصوص الندب، الوجوب بده قرينة، يعني لعل دليل الغلب غالب مستخدم. الرابع أنها حقيقة في القاسم المشترك بين ما فيه طلب، أي الوجوب والاستحباب. ليش عم أقول هيك؟ لأنه في رأي أوسع. الخامس أنها موضوعة بالاشتراك اللفظي بين ثلاثة، الوجوب الاستحباب الإباحة. كمان بيستدلوا بالاستحباب انه نحن نستخدمها، بيجي واحد بيسألك بيقول لك شو بدي امشي، بتقول له امشي، بدي امشي برا، بتقول له امشي، استخدم صيغة افعل، انت لعبت له مستحب. على اي حال، ولا شك عند علمائنا، شو بدي بالآراء، في دلالة الصيغة على أصل الطلب، أنه في طلب فيه. سواء قلنا بالاشتراك بينها، بينه بين الطلب يعني، وبين المعاني التي استعملت فيها، يعني الصيغة استعملت بالمعاني، كالتهديد والتعجيز إلى آخره. أو لم نقل سؤال مشترك بينه وبينه ولا ما قلت مشترك الموضوع على كما ذهب الأخند رحمه الله حيث قال أنها وضعت لخصوص الطلب، بمعنى طبعا يأتي شوف الطلب لخصوص الطلب، وأن الاختلاف ليش ساعة مفسره بالتهديد وبالتعجيز وساعه بالوجوب والإرسال، وأن الاختلاف في المعنى النهائي كالبعث والتهديد إلى آخره نشأ من الداعي، ما دول تصديقي، من الداعي لذكر الصيغة. شو الدافع لذكر الصيغة؟ وإلا هي دائما عن موضوع على الطلب الداعي يختلف. ولا بد هنا من التنبيه على عدة أمور. الأول، إن دلالة الصيغة على الطلب ليست بالمفهوم الاسمي، يعني إذا قلنا بتدل على الطلب مش معناتها إنه اضرب معناتها الطلب بالمفهوم الاسمي بحيث ترادفها، لما عرفت سابقا من أن كلمة الطلب مفهوم معنى اسمي والأفعال معان حرفية نسبية، هي بتدل على الطلب بس مش بالدلالة على نحو المفهوم. هي واحد. الثانية، تقدمت الإشارة إلى المبنى الصحيح في الوضع وأنه يفيد دلالة تصورية فقط، وإلا ليش؟ وبه اعترض على ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله من دعوى الوضع هنا وغير هنا لإبراز الأمر الاعتباري النفساني، فقولنا اضرب شو معنى اضرب عنده؟ بتدل على أن الآمر اعتبر في ذمتك أن تتحرك لإتيان بشيء بالاعتبار، فصيغة عم تبرز ما في نفسي من أني أعتبر بذمتك. خليني أوضح الفكرة إذا مش واضحة. أنا إذا بدي لك كل تفاحة شو بعمل أول شيء؟ جيت أنت شيخ حسين عم تقول أنا معدتي ضعيفة وبدي شيء يتبغلي إياها وكذا، فأنا مجرد ما قلت لي فكرت شو بدي أقول لك، قلت التفاحة بتبغلي، صار عندي تصور للتفاحة، حاول في مصلحة فيش مصلحة، لا في مصلحة تتبغلي معك، تصور إدراك للمصلحة، صار عندي إرادة إني أنا حركت نحو تلك التفاحة، بين الإرادة شو بعمل أنا؟ بدي أعتبر اعتبر بالذمة إني حركة نحو هذا الأمر. بشو ببرزوا هذا الاعتبار؟ إما بالإشارة أو بقول لك كل التفاحة، فكل عم ببرز هذا الاعتبار الأخير اللي حصل في نفسي تجاهك. وضحت الفكرة؟ جيد. والوجه في بطلان ما ذكره فقولنا أضرب إبراز لما اعتبره الآمر في ذمة المأمور بعد تصوره وإدراكه للمصلحة وإرادته، بعد ما يصير عنده تصور بيدرك المصلحة ويصير عنده إرادة بده يعتبر بذمتك الاعتبار بيبرزه، حيث يبرز اعتباره النفساني كيف بيبرز انه انا بدي اعتبر بذمتك بالإشارة او الامر في صيغة افعال مثلا. ليش قلنا اشكالنا عليه للسيد رحمه الله؟ ووجه الإشكال مبنائي، لأننا قلنا أن الوضع يفيد دلالة تصورية، وهذا إبراز الأمر الاعتبار النفساني الكاشف عن الإرادة، هذا غدو تصديقي. وما ذكره من الإبراز مدلول تصديقي لا علاقة له بالوضع، ولذا لا يقال للنائم أنه أبرز اعتبارا. ليش؟ لأن المدلول التصديقي يؤخذ من حال المتكلم، لأن المدلول التصديقي كيف بصدق أنا كيف بعرف، يؤخذ من سياق ومن حال المتكلم. جيم، نحن عم نقول فيه عدة نواع. جيم أو الثالث، نعم الثالث. إن جملة ضرب، إن جملة اضرب أو ضرب من المعاني الحرفية التي يتوقف تصورها على طرفين، بس تقول معنى حرفي يعني بنا طرفين، التي يتوقف تصورها على طرفين، وهما هنا اضرب ضربا. الضرب اللي هو المادي، الضرب والضمير الغائب او المخاطب، اضرب انت او ضرب هو، بالنحو الذي يناسب الجملة. يعني فضرب تدل على نسبة صدورية، واضرب نسبة إرسالية مش صدورية، ما صدر مني شيء، أنا مطلوب مني أن قلت لك اضرب يعني تحرك. وقيل أنها ليست نسبة تامة، كلمة اضرب وضرب لحالها بدون زيدا، مثلا ضرب زيد اضرب زيدا، أنها ليست نسبة تامة. ليه؟ لأن ما موطنه الأصلي الخارج، واحد عم يضرب برا، شو في برا؟ في ضرب. انت بتحلل بتجزئ، ما هو متلبس في ضرب، بتجزئ انه في ضرب، في هو، في نسبي، او بتجزئ بالذهن. شو انما هو خارج، لا يكون نسبة تامة في الذهن الا بالتحليل، بل هو نسبة ناقصة. طبعا كما قيل، فقولنا ضرب تدل على نسبة صدورية من ذات ما، ما عرفت من هو. أما لو قلنا ضرب زيد فهي نسبة تامة موطنها الذهن، وتسمى بالنسبة التصادقية. شو يعني نسبة تصادقية؟ أي أن نسبة الضرب إلى المبهم ليس سمى نسبة تصادقية. ضرب، مين هو المبهم؟ طلع زين، تصادق أو تتصادق مع زيد. وكذلك في اضرب زيدا فيوجد نسبة ناقصة في اضرب مع المبهم، ونسبة تامة في هيئة الجملة كلها. طبعا حنعلق عليها بعد شوية، لكن هذا قال صدرت من بعض العاقل، وهي النسبة الإرسالية الطبيعية. إرسالية دال رابع. لا شك في وجود فارق وجداني ملحوظ، وجداني، بين ضرب وبين اضرب. ضرب وفي اضرب، أكيد في فرق بينهم محسوس بالوجدان. جيد، وهذا الفارق، شو هالفارق هذا؟ إما أن يكون بلحاظ النسبة التامة، يعني النسبة التامة شيء غير النسبة التانية، وتكون النسبة التصادقية هي الفارق، وإما أن تكون بلحاظ النسبة الناقصة. شو الفرق بين ضرب وضرب؟ خلينا نشوف. فذكر أنه إن كانت النسبة التامة هي الفارق، قالوا إذا النسبة التامة فيلزم منه عدم الفرق بين افعل وفعل، هكذا قيل. ليش ما شوف؟ ما دام الفارق التصادق، وهذا التصادق شو الفرق بين اضرب زيدا وضرب زيدا؟ هوني صادق على زيد وهوني مطلوب بيصدق على زيد. ولذا ادعي بأن الفارق في النسبة الناقصة. كيف هي النسبة الناقصة؟ وقد حاول الشهيد الصدر رحمه الله أن يبرز هذا الفارق، أنه لا، الفارق بين ضرب وضرب بالنسبة الناقصة. كيف؟ مفرقا بين نحوين من الإلقاء، فلو ألقينا الكتاب على الأرض، جبت الكتاب وأعطوه على الأرض، طار بقول لك ألقي الكتاب على الأرض، طار بقول لك شيل الكتاب وقعه على الأرض. فلو ألقينا، فهنا نسبة واقعة بين الكتاب وبين الأرض، انخفاض على الأرض، وهي خارجية يعبر عنها بوقع بأي تعبير. شو يعني؟ وأما إذا قال إلقي هذا الكتاب على الأرض، فهو أيضا إلقاء. كيف إلقاء؟ قال إيه، ولكن إلقاء عنائي، نعمل له عيني، إلقاء عنائي إرسالي، يعني هذا إلقاء وهذا إلقاء، لكن هذا إلقاء حدث، هذا كأنه إلقاء لكن مطلوب أن يحدث. هذا اللي ذكروا شيء، فكأن هنا إلقاء حقيقي خارجي، فكأنما هنا إلقاء حقيقي خارجي وإلقاء خارجي لكن عنائي مش حقيقي، بحسب ما موجود في بعض البحوث. وما ذكره الشهيد لا يمكن الموافقة عليه. وليش بدي أبحث عن جامع بين ضرب وأضرب أنا؟ إذ لا داعي لإيجاد أكبر نسبة من الجامع بين ضرب وأضرب. ليش بدي أجيب هالجامع ويظل أرد بأنت فيني؟ لو اثنين مثل بعضهم بس هذا صاير عيني غير، شو الداعي له أصلا؟ ومش هيك أصلا. وإلا فلنوجد قاسما مشتركا بين في وبين اكتب، لانه في معنى حرفي واكتب معنى حرفي. يلا تعال نعمل لك جامع، مش مضطرين احنا نعمل جامع حقيقي او مقولي ونقعد نقرب ونقول وين وكيف حتى يطلع اثنين الالقاء، انه اذا انا مسكت الكتاب وقع على الارض هذا القاء تكويني لكن حقيقي، وإذا قلت لك إلقي الكتاب كمان إلقاء تكويني بس هذا عناية. شو أنا مضطر لهذا الحكي؟ مضطر هذا غيره. ما هو الدافع إني أعمل قاسم مشترك وأعمل التفريق بينهم؟ لأن قولنا إلقي الكتاب ليس إلقاء حتى بالعناية. كيف الحكي؟ في مقام التصور وفي مقام، لا بمقام الصورة هو إلقاء ولا بمقام التصديق هو إلقاء ولا في مقام التصديق، إذ المتبادر كما هو واضح من القي النسبة التي يراد أن تتحقق، والكاشفة عن إرادة المولى أن تتحقق. فالخلاف بين القي وبين وقوع الكتاب في أصل الوضع وقع غير القي. إذ الوقوع دال على نسبة محققة، إذا أنا وقعته في نسبة تحققت هذا صار بالأرض نسبة محققة، وألقي على نسبة يراد أن تتحقق مش محققة. الفرق بيناتهم أصلا مش جاي لهذا. أنا ليش بدي أبذل جهد لأجيب ضرب وأضرب أعمل جامع بيناتهم وحاول ما فيني عني القاسم المشترك؟ مش مضطر أبدا، انا ملزم بانه اللفظة شو بيتبادل لذهني وعن شو بتكشف عن مدلول التصديق. لا بالتصور هي بتشبهها ولا بالتصديق هي بتشبهها. يقول قد يقول قد لا يقول، مش كل واحد يقول له القي الكتاب في الارض راح ينفذ. الرابع بالسنة الخامس
هو نفسه رأي الشكل
يعني بالبحث الخارج كان يقول هاي، وبعدين بالظاهر يا انه صار ايراد او المقرر يمكن يعني، ما احيانا المدرس بالدرس بيحكي اشياء وبيرجع بعدين بتراجع. الخامس ذكر الشهيد الصدر بان لصيغه افعل مدلولين، الاول النسبه الناقصه المعبر عنها بالنسبة الإرسالية الدفعية، طبعا يقصد بالنسبة الناقصة يعني إذا قلت أضرب فكملت هي لحالها، يعني المعنى يقصد الناقص. الثاني ما تدل عليه باللازم وهو إرادة الآمر لتحريك المأمور. هل هذا صحيح؟ فعلا هي بتدل على وجود إرادة عند الآمر. وما ذكر إن صحت النسبة إليه غير مقبول. شو السبب؟ يأتي إن شاء الله. كيف صيغة تفعل بتدل على وجود إرادة؟ Thank you.